بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن أبي زيد القيرواني رحمة الله تعالى عليه، قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، وجاء ربك والملك صفا صفا. وهذه تسمى الأفعال الاختيارية التي يفعلها الله عز وجل متى شاء، والصفات الاختيارية أنكرها عامة المعطلة، عامة المعطلة أنكرها، لم يثبتها إلا أهل السنة وقدماء الأشاعرة فيما رجع إليه أبو الحسن الأشعري وبعض تقدميهم. وطائفة من الكرامية أصحاب الحديث وأما عامة المعطلة فإنهم نفوا الصفات الاختيارية والأفعال الاختيارية. والسبب في ذلك أصل فاسد أصلوه، فقام هذا الإشكال كله. قام الإشكال في باب الصفات الفعلية والاختيارية التي هي متعلقة بالمشيئة، فعلها الله عز وجل متى شاء وكيف شاء. أصلوا لأنفسهم أصلا، عطلوا به الصفات. ما هذا الأصل؟ هذا الأصل هو أن هذه حوادث، وأن قيام الحوادث لا يكون إلا بمخلوق، دليل على الحدوث. فإثبات هذه الصفات الفعلية الاختيارية يلزم منه قيام الحوادث به سبحانه وتعالى وأنه مخلوق، والله عز وجل تعالى عن ذلك. ويشبه هذا ويلاقيه ويستلزمه قولهم إن إثبات الصفات يستلزم التجسيم، أي إذا أثبتنا الصفات معناه أننا نثبت أن الله جسم. هذه الآن الاختراعات الأصول الفاسدة التي دمرت على المعطلة حسن الاعتقاد، دمرت عليهم حسن الاعتقاد. من أين أصلوا هذه الأصول وأتوا بهذه الاختراعات الكلامية؟ من أهل الكلام، من أهل الكلام، ومن احتكاكهم أيضا ببعض الملحدين من غير أهل الإسلام، ممن لهم أصول فاسدة كالمجوس أو النصارى أو غير ذلك. فإذا هذه أصول فاسدة اعتقدوها أولا، ثم جاءوا إلى كل دليل من أدلة القرآن أو السنة فيه صفة من الصفات الفعلية أو فعل من الأفعال الاختيارية فهدموها وعطلوها، مثل ماذا؟ مثل الضحك والغضب والرضا والمحبة والمجيء والنزول وكذلك أيضا، نعم، ما كان من هذا الباب، ما كان من هذا الباب. فإذا قلت لهم هل تؤمنون بقول الله عز وجل وجاء ربك، قالوا لا ليس على ظاهره، ليس على ظاهره. لماذا؟ قالوا لأننا لو أثبتنا أنه يجيء لزم من ذلك أن يكون قامت به الحوادث فيكون مخلوقا، والله خالق وليس بمخلوق. منين هذا الفكر الفاسد وهذا الأمر الذي لا يوافقهم عليه العقلاء؟ فإن صفات الخالق تليق به وصفات المخلوق تليق به، ولا يلزم من إثبات صفات الخالق سبحانه وتعالى التي أثبتها لنفسه. من أعلم بنفسه وبغيره؟ أهو أعلم بنفسه وبغيره حين أثبتها أم هؤلاء المعطلة حين نفوها؟ هل في ذلك شك؟ ليس في ذلك شك، فالله عز وجل أثبت في القرآن والنبي صلى الله عليه وسلم أثبت في السنة، ولهذا تجدهم يؤولون ويحرفون دلائل النصوص. كل دليل ودلالة في النص حرفوها. وجاء ربك، قالوا لا يأتي الرب، إنما يأتي ملك أو تأتي رحمة ربك، يأتي فصل ربك، يأتي وعد ربك، ملك من ملائكة ربك. وجاء ربك، قالوا لا يأتي الرب، فقالوا بالمجاز ونفوا ظواهر الأدلة، نفوا ظواهر الأدلة التي تدل على المجيء وأن الله عز وجل يجيء كما يليق به. ثم استوى على العرش، استوى استواء يليق به، قالوا لا ما استوى. معتزلة قالوا استولى، والأشاعرة قالوا الله في كل مكان، وهكذا ذهبوا يحرفون. غضب الله عليهم، قالوا الله عز وجل لا يغضب. رضي الله عنهم ورضوا عنه، قالوا لا يرضى. فماذا؟ قالوا الغضب إرادة الانتقام والرضا إرادة الثواب، فذهبوا يعطلون ويحرفون ويؤولون التأويل الفاسد الذي سارت عليه المعطلة. وهكذا ينزل ربنا تبارك وتعالى كل يوم إلى السماء الدنيا، قالوا ما لا ينزل، الله يقول ينزل، هم قالوا لا ينزل. الله يقول وجاء ربك، هم يقولون لا ما جاء ربك. وهكذا الله يقول غضب، هم يقولون لا ما غضب. رضي، قالوا ما رضي. هذا لازم كلامهم، لأن قولهم بتحريف هذه الصفات والأفعال عن ما دلت عليه في معاني لغة العرب، دلالة ذلك النفي، ولهذا كانوا نفاة معطلة، كانوا معطلة. ولا يشفع لهم أنهم يريدون التنزيه، يزعمون أنهم يريدون ماذا؟ التنزيه، أنهم ينزهون الله سبحانه وتعالى عن أن تقوم به الحوادث، والله عز وجل لا تقوم به الحوادث ولا الأعراض، إنما المخلوق هو الذي تقوم به الحوادث والأعراض. فلسفة ما فهمها، ما يفهمونها حق فهمها هم، وما استطاعوا أن يفهموها للناس. والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ونزل القرآن على قوم متفاوتة عقولهم، فيهم الأعرابي وفيهم المدني، فيهم صاحب الشعر والبلاغة وفيهم دون ذلك، فيهم وفيهم، وليس عند هؤلاء الذين نزل فيهم القرآن ليست عندهم أفكار وعلوم أهل الأمم السابقة من علم الكلام والمنطق والفلسفة وغير ذلك. وخاطبهم الله عز وجل بالقرآن الذي جعله خطابا للناس إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، ولم يبين مع كثرة الأدلة في أبواب الصفات الفعلية والأفعال الاختيارية، نعم مع كثرة هذه الأدلة لم يبين النبي صلى الله عليه وسلم ولا في حديث واحد، ولم يبين الله ولا في نص واحد من آية أنه لا يريد الظاهر، أن ما يتبادر إلى الظاهر أنه غير مراد. حين يعني هؤلاء والله لا يفكرون، لو كانوا يفكرون أدنى تفكير أكان يعقل أن ينزل رب العالمين سبحانه وتعالى عشرات الآيات والنبي صلى الله عليه وسلم يحدث أصحابه بمئات الأحاديث في أبواب الصفات وكل هذا غير مراد عندهم؟ جاء قالوا لا يجي، رضي قالوا لا يرضى، أحب قالوا لا يحب، كره قالوا لا يكره، طيب وهكذا كل شيء من الأشياء التي تكلم قالوا لا يتكلم، وكل شيء من هذه الصفات قالوا لا 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 نفي، ولم يأتي مع كثرة هذه الأدلة ما جاء. أكان يعقل أن الله عز وجل يترك الناس على هذا الجهل ولا يبين للناس أن هذه الظواهر غير مرادة؟ هذا طعن في القرآن. القرآن نزل بلسان عربي مبين موضح، وأما أن تنزل الآيات ولا يراد ظواهرها فهذا ليس بيانا وإنما هو تعمية على الناس، تعالى الله عز وجل عن ذلك. وأن لو جئت تنظر إلى آيات الصفات التي ينكرها المعطلة وكل صفة فيها اسم من أسماء الله، صفة من صفات الله، المعطلة يناقشون فيه بين مستقل ومستكثر وبين على مراتب في اختلافهم في ذلك، فمؤدى ذلك أن القرآن نزل بلسان غير لسان عربي مبين، وأن الله عز وجل لم يبين للناس ولا في آية يقول لهم ما أريد ظاهر ما تسمعون تقرؤون، إنما أريد المعنى الخفي الذي لا يفهمه إلا من درس الفلسفة والمنطق وعلم الكلام، ما جاءت أدلة. ثم أيضا العرب في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لهم عناية ولا علم ولا معرفة لا بفلسفة ولا بعلم كلام ولا بعلم منطق، وكانوا يمرون الأدلة على ظواهرها، وجاءت نصوص السلف على إمرار الأدلة على ظواهرها، أمروها كما جاءت. وكان الواحد منهم إذا قرأ هذه الآيات آمن إيمانا عظيما وامتلأ قلبه بالإيمان وبتعظيم الله سبحانه وتعالى حين يسمع هذه الأدلة، يعرف عظمة ربه، ازداد إيمانه وتقوى عنده، يقوى عنده اليقين ويعظم، لأنه يسمع صفات وأسماء لرب العالمين سبحانه وتعالى فيزداد بها إيمانا. أما هؤلاء فيريدون من الناس أن يخالفوا هذا الإيمان والتعظيم، لأنه ما من دليل إلا وناقشوه، ما من دليل إلا وسعوا في تشويه دلالته، فيصير عند الناس أن كل شيء، كل وصف في القرآن أو أكثر الأوصاف في القرآن لله سبحانه وتعالى ليست مرادة، إنما يحصرون ذلك في أشياء محدودة زعموا أن العقل دل عليها. فيا سبحان الله، ما أعظم جناية أهل التعطيل على كتاب الله وسنة نبيه عليه الصلاة والسلام وعلى الإيمان الذي يعظم في قلوب الناس. ثم صار أحدهم يتكلم في كتب الكلام، كتب العقائد، عند الأشاعرة، عند المعتزلة، عند يتكلم بكل شناعة في هذه الأبواب بنفي صريح وبمجادلة وإلى آخره. وأما أهل السنة، ومما يدل على فساد مذاهبهم أن كبارهم الذين رجعوا عن هذه المذاهب ندموا في آخر أعمارهم على دخولهم في علوم الفلاسفة، وندموا على خوضهم في علم النظر وعلم الكلام، حتى إن بعضهم يسأل شخصا من المحدثين يقول: كيف تجد قلبك إذا سمعت قول الله عز وجل ثم استوى على العرش وما أشبه ذلك؟ قال: أجد برد اليقين وأجد الإيمان من الله سبحانه وتعالى تثبيت لأهل الحديث، لأنهم ما خاضوا. فقال: احمد الله على هذه النعمة، فإن قلوبنا مضطربة في هذه المعاني، لا نكاد نقف على يقين. وآخر يقول بعد أن ذكر كيف طاف ولف في علوم المنطق والكلام، قال: وها أنا أموت على عقيدة عجائز نيسابور، بعد أن ضيع من عمره 40 سنة 50 سنة يرجع ويقول: يعني يا ليت تصفو لي عقيدة كعقيدة عجوز من عجائز نيسابور. عجائز نيسابور اللواتي هن على الفطرة، أين الله تقول لك في السماء؟ ما نعم، وتسألها عن الله تقول: الله عظيم، الله كبير، الله فوق خلقه. نعم، تعطيك ما في فطرتها بيقين لا تشك فيه ولا تهتز. وهذا المتكلم قد ماجت به أمواج الفلاسفة وعلم الكلام، فاحمد الله أن نجاك من مذاهب المعطلة. قال: وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا، يجيء كما يليق به سبحانه وتعالى، هو أعلم بنفسه وبخلقه، أخبرنا سبحانه وتعالى بمجيئه فنؤمن بذلك، نؤمن ولا ندخل في ذلك متأولين ولا معطلين ولا محرفين ولا مكيفين ولا ممثلين نمثل صفاته وصفات خلقه. كيف يجيء؟ الله أعلم. الله عز وجل أخبرنا بالصفات ولم يخبرنا عن كيفياتها، بل قال: ليس كمثله شيء. فإذا له صفات، من الصفات الذاتية ومن الصفات الفعلية، له صفات هو أعلم بكيفيتها، وإنما نحن نؤمن بما دلت عليه الأدلة من أن لله عز وجل أسماء وصفات كما يليق به، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، وهو السميع البصير. فليس معنى ليس كمثله شيء أنه ليست له صفة، لأنه قد قال: وهو السميع البصير، أثبت لنفسه السمع والبصر، إثبات الصفات، وإنما المعنى ليس كمثله شيء، أي له صفات لا تماثل صفات المخلوقين. من شبه الله بخلقه كفر، كما قال نعيم بن حماد وجماعة من السلف. وليس فيما وصف الله به نفسه تشبيه، ليس كمثله شيء. والملك صفا صفا، لهذا قال سبحانه ولا يحيطون به علما، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. قال تعالى وما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. فالإنسان ما جاءه من الدليل يؤمن به، وما غاب عنه يكله إلى الله سبحانه وتعالى. فإذن هذا هو مذهب السلف، الإيمان بما دلت عليه هذه الأدلة وإمرارها كما جاءت بلا كيف. ليس مذهب السلف التفويض، ولا مذهب السلف التعطيل التأويل والتحريف، هذان مذهبان للخلف، مذهبان باطلان، مذهب التفويض في المعاني ومذهب التحريف لدلائل النصوص. ما معنى التحريف؟ قد سمعت معنى وجاء يحرفونه، يقولون جاء ملك، وجاء ربك يقولون جاء ملك، ينزل ربنا تنزل رحمته، إلى غير ذلك من التأويلات. هذا تأويل صرف للدليل عن ظاهره. وأما التفويض فهو إذا سئل عن دليل من أدلة الصفات يقول الله أعلم. هل تثبت أن الله استوى على العرش؟ قال الله أعلم. هل تثبت أن الله ينزل؟ قال الله أعلم. هل تثبت أن الله يضحك ويرضى ويغضب؟ الله أعلم. فوض في المعنى، في أصل المعنى. هذا من شر أقوال أهل البدعة، فإن الله لم ينزل علينا كتابا لا نفهمه، بل أنزل علينا كتابا فيه آيات نفهمها. ولم يتوقف السلف في تفسير الآيات وبيانها. قال مجاهد عرضت القرآن على ابن عباس 3 مرات أوقفه عند كل آية أسأله عن معناها، ولم يقل إلا آيات الصفات فإنه لا معنى لها، بل مذهب السلف أن آيات الصفات لها معنى، ولكن الكيفية نفوضها إلى الله، الله أعلم بكيفية ذلك. نؤمن بما جاءت من بها المعاني على لغة العرب ونفوض في الكيفية، لا نفوض في المعنى. ولهذا قال السلف أمروها كما جاءت، كما جاءت، فهموها كما جاءت بلا كيف، لا تسألوا عن كيفية الصفة. ولهذا قال مالك حين سأله سائل الرحمن على العرش استوى كيف استوى، فقال له الاستواء معلوم، أي في لغة العرب، في رواية غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ولا أراك إلا صاحب بدعة وأمر به فأخرج من الحلقة. هذا مذهب السلف، الإثبات كما جاءت بلا كيف، لا مذهب المفوضة ولا مذهب المعطلة المؤولة، فكلا المذهبين مذهب رديء خالف لمذهب السلف. وما تراه من نسبة مذهب التفويض إلى السلف فخطأ محض، وقع فيه بعض العلماء المتأثرين بالأشاعرة، أو أكثر من تأثر بالأشاعرة نسبوا إلى السلف مذهب التفويض وأخطأوا في ذلك، وأن الله تبارك وتعالى يجيء يوم القيامة والملك صفا صفا. وأين أعظم في دلالة النص أن تؤمن بمجيء الرب لفصل الخطاب، لفصل القضاء بين الناس، وجاء ربك والملك صفا صفا. وجاء ربك، كم تفيض هذه الآية، أو كم على كم يزداد بها القلب إيمانا وخوفا وخشية ورهبة، وهم يجعلونها إلى ما هو أدنى من ذلك، جاء ملك، نعم ونحو ذلك. قال لعرض الأمم وحسابها. طيب، وقوله والملك صفا صفا، صفا صفا أي مصطفين، ملائكة صفوف بعد الجن والإنس، يحشر الله عز وجل الأولين والآخرين من الجن والإنس يوم القيامة في صعيد واحد، يسمعهم الداعي وينفذهم البصر، وهذا مما نؤمن به أن الداعي إذا دعا أسمع من هنالك، من كان هنالك أسمعهم كلهم، من كان في أول الصفوف أو آخرها أو مقدمها أو مؤخرها، يسمعون الداعي. وهكذا حين يقوم الأشهاد فيرى، تظهر هناك الأمور من فضائح ومن كرامات، تظهر فضائح وكرامات، نعم. فمن أكرم على رؤوس الأشهاد رآه الأشهاد من أولهم إلى آخرهم، ومن أهين على رؤوس الأشهاد أهين على رؤوسه رآه من أولهم إلى آخرهم، البصر ينفذ، يرى كل موقف، ليس هناك شيء مخفي يراه بعض ونعم ولا يراه بعض، فيما أراد الله عز وجل، فيما شاء الله عز وجل أن يراه أهل الموقف. فإذن الأمر عظيم، ملائكة صفوف من وراء الإنس والجن، انزلوا ربنا تبارك وتعالى. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، قال أهل العلم إذانا بنزول الرب سبحانه وتعالى، الملائكة ينزلون. طيب، إذن هذا تعليق على هذه الجملة، وفيها إشارة إلى ما كان في بابها من صفات الأفعال أو من الأفعال الاختيارية لله سبحانه وتعالى، والصفات كذلك أيضا التي تكون متعلقة بالمشيئة. وإنما استطردنا في ذلك وتوسعنا لأن هذه المسائل وهذا الباب كما قلنا في أول الدرس المعطلة، أكثر المعطلة خالفوا أهل السنة في هذا، ولهذا تجد في شروح الأحاديث وفي تفسير الآيات عند من كان متأثرا بمذهب التعطيل تجد نفيا لمدلول هذه الأدلة. ولهذا إذا أردت أن تعرف مذهب المفسر أو شارح الكتاب انظر إلى دليل من أدلة الصفات وانظر ما يقول فيه، شيء واضح، كما يقال يعني الجواب يعرف من عنوانه. تريد أن تعرف مذهب المفسر افتح على أول موضع فيه ثم استوى على العرش انظر ماذا يقول، وعلى وجاء ربك انظر ماذا يقول، وهكذا أيضا الأدلة الأخرى في رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهكذا من هذه الأدلة التي هي أدلة أسماء الصفات ولا سيما الصفات الاختيارية، وكذلك أيضا الأفعال للرب سبحانه وتعالى، فإن المؤلف لا يكتم عقيدته، السني صرح بعقيدته ويرفع ويشمخ بها، استواء يليق بجلاله، مجيء يليق به، سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، يثبت ما ثبت في الأدلة. والمعطل يلف ويدور ويأتي بالتأويلات أو يفوض.